الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري وعدمه وتحقيقه أو التحقيق إنما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره كقاعدة الطهارة أو الحلية بل واستصحابهما في وجه قوي ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي، فإن دليله يكون حاكما عن على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط، وإنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع موضوعه وهو الجهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا كما هو لسان الإمارات فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدا. أقول قبل الدخول في تحرير محل النزاع وبيان الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى الأمر الاضطراري لا بد من بيان بعض الأمور متعلقة في فهم بعض المصطلحات عندهم لتوضيح المرام حتى يكون الطالب على بينة من أمره. فأقول الأمر الأول الذي لا بد من بيانه إن الأحكام عندهم أقول له ترجعون رجع أحسن بعد رجع مكان نقول طبعا هذا شو يسموه يقولون أنه واحد لمن يحس بالضيق. أقول أن الأحكام عندهم على قسمين، أحكام واقعية وأحكام ظاهرية، ولأجل بيان ما المراد من الحكم الظاهري والإتيان به حتى يكون مجزيا عن الواقع، فأقول أن الحكم الواقعي وذلك الاعتبار المنشأ من قبل المولى المتعلق بأمر خارجي من حيث هو أي بغض النظر عن الجهل به أو العلم، أي تلك الأحكام الثابتة في نفس الأمر والواقع، كما في قولي الصلاة واجبة، فإن هذا الحكم هذا الوجوب الاعتباري ثابت للصلاة في نفس الأمر والواقع بقطع النظر عن أخذ الجهل، يعني لاحظوا ولم يؤخذ الجهل بالواقع فيها أو الشك، فذلك الحكم ثابت ومقتضاه أن يكون مختصا في خصوص الأدلة القطعية كالمتواترات وغيرها، الصلاة واجبة، الصوم واجب وأمثال ذلك. هذا هو الحكم الواقعي، وطبعا هذا الحكم الواقعي سوف يختلف باختلاف المراد من الحكم الظاهري لتوضيح هذه الفكرة. أما الحكم الظاهري فمورده هو الحكم المجعول في ظرف الجهل والشك بالحكم الواقع الأولي. كل حكم مجعول في ظرف الجهل والشك في الحكم الواقعي يسمى حكما ظاهريا في قبال الحكم الواقعي الذي ذكرناه. هذا حكم ظاهري وذاك حكم واقعي، ولكن الحكم الظاهري المجعول في ظرف الجهل والشك بالواقع ينقسم إلى قسمين، أو له اصطلاحين، أو له موردين. الأول هو أنه ذلك الحكم المجعول في ظرف الشك والجهل بالواقع، ولكن أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي، أي كما أنه مجعول في ظرف الجهل والشك في الواقع، كذلك أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. وعليه، لاحظوا، وعليه يكون الحكم الظاهري بهذا المعنى الذي أخذ في موضوعه الشك، زين، هو الوظيفة العملية في مقام العمل لرفع الحيرة عن المكلف. عندما الإنسان يشك في أنه، عندما أخذ الشك، إذا شككت في الحكم الواقعي، فها هنا هنالك بعض الوظائف العملية يمكن لك أن ترجع إليها لرفع الحيرة في مقام العمل. وحينئذ يكون لسانها لسان لحظه يكون لسانها ليس لسان النظر إلى الواقع لتثبته تارة أو تنفيه أخرى، لا، ليس الأمر كذلك، بل ليس لها نظر إلى الواقع البتة، فهي وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل لا غير. مجرد أنه أنت ما دمت حائرا ماذا تفعل الآن، أنا لا أعرف الحكم الواقعي، زين، ها هنا وظائف جعلها الشارع لرفع الحيرة في مقام العمل. فإذن ليس لسانها لسان الوسطية في الإثبات إلى الواقع، أي يكون لها نظر إلى الواقع. وحينئذ رتب على هذا الحكم الظاهري أنه لا يتصف بالصدق والكذب، لأن صحة وصفه بالصدق والكذب فرع حكايته عن شنو؟ فرع حكايته عن الواقع. فإذا لا يحكي عن واقع فلا يوصف ماذا؟ بالصدق والكذب، بل ليس هو إلا مجرد وظيفة عملية، وليس هو حكم، وليس هو هنالك نحو وسطية في الإثبات، يعني تشير إلى واقع لتحكي عنه. ومنه يتبين أنه يترتب على الحكم الظاهري بهذا المعنى أنه لو ثبت، لأن موضوعه الشك، لو ثبت فإذا انكشف الخلاف، فيرتفع هذا الحكم الظاهري في زمان الانكشاف لا من الأول الأمر. لماذا؟ لكأنما هو يرتفع بارتفاع موضوعه، موضوعه الشك في الحكم الواقعي، وعند انكشاف الخلاف وتبين الحكم الواقعي فمعناه أنه قد ارتفع، شنو؟ ارتفع الحكم بارتفاع موضوع الشك بعد ما عندي. فحينئذ هذا الحكم الظاهر الذي نحن نريد أن نصوره في المقام، نصور في المقام، إنما يرتفع بارتفاع موضوعه ولا يوصف بالصدق والكذب. نعم، قد يطابق الواقع تارة ولا يطابق أخرى، ولكن هذا شيء أجنبي عن لسانها، لسان هذه الوظائف، لسان هذا الحكم الظاهري، لسانه مجرد وظيفة عملية لرفع الحيرة في مقام العمل لا غير. ويعبر عندهم يعبر عندهم بالحكم الظاهري بالأصول العملية من البراءة والتخيير والاشتغال والاستصحاب. واضح إن شاء الله؟ هذا المعنى الأول للحكم الظاهري. في مقابل هذا المعنى للحكم الظاهري هو الحكم الواقعي الثابت بالأدلة الاجتهادية وبالقطع الوجداني. يعني في مقابل الوظائف العملية التي يعبر عنها بالحكم الظاهري، الحكم الواقعي الثابت بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي المعبر عنه بالدليل الاجتهادي. فالدليل الاجتهادي عندهم هو خصوص باب الإمارات في مقابل العلم الوجداني. لاحظتم؟ واضح الفكرة؟ جيد. أما ما تسمى بالأحكام الظاهرية بهذا المعنى وعبرنا عنها بالأصول العملية يعبر عنها بالدليل الفقهاء. جيد. هذا المعنى الأول للحكم الظاهري. المعنى الثاني للحكم الظاهري، المعنى الثاني هو ذلك الحكم المجعول في ظرف الجهل والشك في الحكم الواقعي، في ظرف الجهل والشك في الحكم الواقعي، ولكن لم يؤخذ الشك أو الجهل بالحكم الواقعي موضوعا لها، بل لسانها لسان الحكاية عن الواقع لتثبته تارة أو تنفيه أخرى، فهي لسانها لسان الوسطية في الإثبات، فلذلك توصف بالصدق تارة وبالكذب أخرى. لأنه ليش؟ لأن هنالك واقع هذا الحكم الظاهري المعبر عنه بالإمارات أو المعبر عنه بالدليل الاجتهادي يريد أن يثبت ذلك الواقع، فله نحو حكاية عن الواقع وسطية في الإثبات كما يعبر لأجل إثبات ذلك الواقع، وحينئذ يوصف بالصدق وبالكذب. هذا ما تجده بالكتاب، لا تباوع، باوع لإليا. زين؟ جيد؟ فحينئذ كما يوصف بالصدق والكذب لأجل حكايته عن الواقع، كذلك إذا انكشف الخلاف يتبين أن الحكم الواقعي من أول الأمر ليس هذا الذي أثبته الدليل الاجتهادي، بل هو شيء آخر. فالانكشاف ها هنا إذا انكشف خطأ الإمارة أو الدليل الاجتهادي ينكشف من شنو؟ مو من حين الانكشاف يرتفع، بل من الأول الأمر يتبين أنه ماذا؟ خطأ الإمارة وانكشاف الواقع، وأن الواقع شيئا آخر غير هذا ما قامت عليه الإمارة. فإذا الحكم الظاهري بهذا المعنى يختلف عن الحكم الظاهري بالمعنى الأول، فهما يتفقان في جهة ويختلفان في جهة أخرى. فهما من حيث الثبوت متفقين من جهة أنهما حكمان مجعولان في ظرف الجهل والشك في الحكم الواقعي، ولكن يختلفان في نقطة، ألا وهي أن الأول قد أخذ الجهل والشك في موضوعه، وحينئذ يترتب عليه أنها ليس لها نحو حكاية عن الواقع ووسطية في الإثبات، بل مجرد وظائف عملية لرفع الحيرة في مقام العمل. والثاني لا، لسانه لسان الحكاية عن ذلك الواقع يريد أن يثبته تارة وينفيه أخرى. لاحظتم؟ فحينئذ يختلفان اختلافا جذريا. ها إذا تبين معنيين للحكم الواقعي، يتبين أن الحكم الظاهري يتبين أن الحكم الظاهري بالمعنى الثاني يقابله أي شيء؟ يقابله الحكم الواقعي الذي ذكرناه أولا. واضح إن شاء الله. وموضوعنا ها هنا من أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أو لا؟ ما المراد منه؟ هل المراد منه الحكم الظاهري بالمعنى الأول أو الحكم الظاهري بالمعنى الثاني؟ أو المراد منه مطلق الحكم الظاهري، أي كل حكم مجعول في ظرف الشك والجهل، سواء أخذ في موضوعه الشك أو لم يؤخذ؟ الظاهر هو الأمر الثالث، أي نحن نبحث، أحسنتم، المعنى الأعم من الحكم الظاهري بالمعنى الأول والحكم الظاهري بالمعنى الثاني حتى نبحث عن الإجزاء وعدمه. إذن النكتة في كيفية تفسير الحكم الظاهري. واضح إن شاء الله؟ وضحت الفكرة؟ إذن يتبين من هذا أن الحكم الظاهري لابد أن نبحث تارة في الأصول العملية الذي أخذ كما أخذ في كما أنه هو حكم مجعول في ظرف الشك، كذلك أخذ الشك في موضوعها. والثاني البحث عن الإمارات، زين، المعبر عنها بالدليل، المعبر عنها بالدليل الاجتهادي، أيضا نبحث عن الإجزاء وعدمه. واضح إن شاء الله؟ جيد. بعدما يتبين لدينا أن المراد بالحكم الظاهري هو الأعم من موارد الأصول العملية والحجج الشرعية المعبر عنها بالإمارات، فإذا نقول إذا ها هنا الأصل العملي تارة، لاحظوا الأصل العملي كما في موارد الأصول العملية كقاعدة الطهارة والحلية، فعندما يقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو قوله كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام، معناه تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر، وتنزيل مشكوك الحلية منزلة الحلال. لاحظتم؟ فإذا يثبت لي أن هذا الشيء طاهر أو أن هذا الشيء حلال، وهو المعبر عنهما بقاعدة الطهارة وقاعدة شنو؟ قاعدة الحل. وكذلك استصحابهما، أي إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة ثم شككنا في النجاسة، فباستصحاب مشكوك الطهارة نثبت بأنه طاهر، كذلك نثبت بأنه حلال، على القول بأن الاستصحاب من الأصول العملية وليس من الإمارات، أي مجرد وظيفة عملية لرفع الحيرة في مقام العمل، وقد أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. واضح الفكرة؟ أما الإمارات فهو أمر واضح، فالإمارات كل ما قامت عليه الإمارة فتثبته تارة أو تنفيه أخرى، طبعا هذا في حالة الأصل العملي لأجل الإثبات، أما في حالة النفي فيجري عندهم أصل آخر المعبر عنه بأصالة البراءة لنفي الشيء المشكوك جزءا أو شرطا، فتارى الأصل العملي يثبت شيئا وأخرى الأصل العملي ينفي شيئا عن شيء سواء كان جزءا أو شرطا، بل نقول الإمارات كذلك تارة تكون وسطية في الإثبات لشيء وتارة تكون وسطية في الإثبات لنفي شيء آخر، يعني تارة تثبت وجوبا وأخرى شنو؟ تنفي وجوبا. فهو الإمارات مأخوذة على نحو الطريقية والحكاية عن الواقع، وبالتالي يترتب عليها الأثر من المنجزية والمعذرية. طبعا المعذرية بمعنى غير الذي هم يفهمون من المعذرية. المعذرية في صورة ما إذا نفت الإمارة شيئا ثم تبين في الواقع ثبوته، نقول أن الإمارة حج بمعنى المعذرية. والمنجزية في صورة الإصابة. جيد، هذا الأمر الثاني الذي لا بد من بيانه. الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه، نقول أن الحكم الظاهري تارة يكون منقحا لتمام الشيء، وأخرى يكون منقحا لجزئه أو شرطه. فمثلا عندما يقول صلي بطهور أو لا تكون الصلاة إلا عن طهورين، فها هنا الأصل العملي كأصالة الطهارة إذا جرت في مشكوك الطهارة تنقح ماذا؟ تنقح شرطية شيء، وأنه هذا طاهر، وبالتالي يجب عليك أن تصلي بطهور. فإذن القاعدة الطهارة مثبتة لشرطية مشكوك الطهارة، فلا يصل النوبة إلى الانتقال من الماء الطاهر في موارد مشكوك الطهارة إلى التيمم. يعني عندي ماء مشكوك الطهارة وعندي ماذا؟ وعندي تراب، فعندما أقول ها هنا تجري قاعدة الطهارة وتثبت بأنه مشكوك الطهارة طاهر، معنى أي شيء؟ جواز الوضوء به. فحينئذ لا ينتقل الفرض من الصلاة الوضوئية إلى الصلاة التيممية. وأما إذا قلنا أنه لا ينقح، فيدور الأمر بين الماء مشكوك الطهارة فلا يجوز الوضوء به، وبين الانتقال إلى التيمم ومقتضى عدم وجدان الماء، لأن الماء الموجود لابد وأن يكون طاهرا، فينتقل إلى فرض التيمم. إذن قاعدة الطهارة وكذلك قاعدة الحلية تارة منقحة لتمام الشيء، وأخرى منقحة لجزئه أو شرط ذلك الشيء. كذلك الإمارة، الإمارة أو الأصل العملي كالأصالة البراء النافي، تارة ينفي أصل وجوب الشيء وأخرى ينفي شرطية وجوب شيء. مثلا نشك بشرطية، مثلا بشرطية الدعاء عند رؤية الهلال، ها هنا عند الشك في الوجوب تجري أصالة البراءة لنفي شرطية ماذا؟ لنفي وجوب الدعاء عند رؤية الهلال مثلا، أو الصوم مثلا بشرط، مثلا بشرط تبييت النية، ها هنا عند الشك في اعتبار كونها شرطا تجري أصالة البراءة لنفيه. كذلك الاستصحاب، فإن الاستصحاب تارة يثبت وأخرى ينفي. واضح إن شاء الله. الإمارة كذلك تارة تنفي وجوب شيء بتمامه، كما لو شككنا في وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة في زمن الغيبة، نشك في أصل الوجوب مثلا، أو قامت إمارة على عدم وجوبه، أو قامت إمارتي على شنو؟ على وجوبه. إذن الأصل الحكم الظاهري بكلا مورده من الأصل العملي والإمارة كلاهما ماذا؟ يكونان إما نافيين للشيء أو نافيين لشرطه أو جزئه، أو مثبتين للشيء أو مثبتين لجزئه أو شرطه. واضح إن شاء الله. هذا الأمر الثالث الذي لا بد من بيانه. الأمر الرابع، أن هنالك مصطلح عندهم يعبر عنه بالحكومة، وهذه الحكومة اختلف في معناها وكذلك في أقسامها، ولكن نحن نبينها على نحو الإجمال. أما في معنى الحكومة فقد ذكر الأعلام رضوان الله تعالى عليهم بتعريفها، هو أن يكون هنالك دليلان، هنالك دليلان، أحدهما يكون ناظرا للدليل الآخر بحيث يعد الدليل الثاني مفسرا وشارحا للدليل الأول. الدليل الثاني يعد، أحد الدليلين يعد مفسرا وشارحا للدليل الآخر. وبعبارة أخرى أن الدليل الحاكم يعد قرينة خاصة على التصرف في الدليل المحكوم، إما من جهة موضوعه أو من جهة محموله على الخلاف، يعني على أقسام الحكومة. تارة يكون مفسرا وشارحا ومتصرفا في موضوع الدليل المحكوم، وأخرى يكون شارحا ومفسرا في دليل ومتصرفا في دليل في محمول دليل المحكوم. لاحظتم؟ ولكن هذه بمعنى أن المتكلم، معنى دليل الحاكم أن المتكلم بنفسه يتصدى لتفسير وشرح الدليل المحكوم، ولذلك يعد قرينة شخصية في قبال القرائن العامة. مثلا فرق بين أن أقول أكرم كل عالم ثم أقول لا تكرم الفاسق أو لا تكرم العالم الفاسق، وبين قولي أكرم العلماء ثم أقول أعني العدول منهم، فرق بين الأمرين. فإنه في المورد الأول هنالك يجمع كلام المتكلم الواحد عرفا بلحاظ قرائن عامة من التخصيص والتخصص ومناسبات الحكم والموضوع وما شاكل ذلك، فإنه يلقيهما بنحو يفهم العرف أن الثاني قرينة عن الأول ومخصص له ومبين لحدوده، فحينئذ يجمع العرف بينهما ويقول أنه شنو يجب إكرام خصوص العالم العادل. أما التعبير الثاني أكرم العلماء ثم يقول أعني العدول منهم، هو أن المتكلم بنفسه يتصدى لشرح مرامه وبيان مراده الجدي النهائي، وأنه هو خصوص العلماء العدول، ولا يعتمد على القرائن العامة المرتكزة عند العرف. فإنه في الأول يعتمد على القرائن العامة المرتكزة لدى العرف، أما في الثاني لا يعتمد على ذلك، بل هو بنفسه يفسر كلامه ويشرحه، وبالتالي يعد قرينة شخصية في قبال القرائن النوعية العرفية. واضح إن شاء الله؟ جيد. هذا هو معنى الحكومة. أما أقسام الحكومة في الحقيقة فللحكومة أقسام متعددة. هذا مهم يعني بيانه، لأنه أصل ربط كلام صاحب الكفاية على هذا الأساس. أقسام الحكومة عندهم تختلف باختلاف لحاظات متعددة، فتارة تقسم الحكومة إلى حكومة تضييقية وحكومة توسعية، تارة يلحظ في جانب الموضوع وأخرى في جانب المحمول، ثالثة تقسم بلحاظ أنها حكومة واقعية أو حكومة ظاهرية. هذه كلها لها معاني مختلفة ولكن بلحاظات متعددة، وأخرى تكون الحكومة بملاك النظر وأخرى لا بملاك النظر، وكثرة تقسيمات عندهم للحكومة. لكن نحن نختصر على ما هو المهم من أقسام الحكومة لتبين ما هو مراد صاحب الكفاية من القول بالإجزاء وعدمه، ما المراد هنا. فأقول أن الحكومة تارة تكون ناظرة تارة تكون ناظرة إلى، يعني لها أسلوبين، لأن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى دليل المحكوم، لها أسلوبان. الأسلوب الأول ويعبر عنه بالنظر إلى عقد الوضع، وهو ينقسم إلى قسمين: حكومة تضييقية وحكومة توسيعية. والمراد من الحكومة التضييقية، ما المراد من الحكومة التضييقية؟ حكومة التضييقية المراد منها هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، فهو في الحقيقة الدليل الحاكم ناظر إلى دليل المحكوم في عقد الوضع. المراد من عقد الوضع الموضوع في باب القضية، وليس الموضوع في مقابل الموضوع في مقابل المتعلق ومتعلق المتعلق. لا، موضوع القضية، عندي موضوع وعندي شنو؟ وعندي محمول. هذا هو، عندي أقول أكرم العالم، إكرام، وجوب الإكرام ها هنا هو المحمول، والعالم هو الموضوع، أو العالم يجب إكرامه، ها هنا العالم هو الموضوع ووجوب الإكرام هو المحمول. تارة النظر في الأسلوب الأول أناظر إلى عقد الوضع، أي الموضوع في القضية في القضية الحملية، فتارة على نحو التضييق وأخرى على نحو التوسعة. والمراد بها على نحو التضييق هو نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، بمعنى أن لسان دليل الحاكم فيه ناظر إلى دليل المحكوم، ولكن على نحو المسالمة لا على نحو ماذا؟ على نحو المسالمة لا على نحو ماذا؟ التضاد والمعارضة. لسانه لسان المسالمة، نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، فكأنما يريد أن يبين حدود ذلك الموضوع ويبين خروج بعض أفراده، وبالتالي ينتفي الحكم عن الموضوع، ينتفي الحكم عن ذلك الفرد من جهة شنو؟ من جهة أنه ليس فردا من أفراد موضوع الحكم. فعندما يقول أكرم العالم ثم يقول أن الفاسق ليس بعالم، لسانه لسان نفي الحكم عن الموضوع، نفي الحكم بلسان نفي ماذا؟ نفي موضوعه، ولكن لسان المسالمة يريد أن يبين أن هذا المورد ليس من أفراد موضوعه، وبالتالي إذا كان ليس من أفراد موضوعه فيرتفع الحكم قهرا بارتفاع موضوعه، فينزل الفاسق العالم الفاسق منزلة ماذا؟ بمنزلة الجاهل تنزيلا، حتى ينفي الحكم عنه. بس لسانه لسان شنو؟ لسان المسالمة، ماكو بينهما معارضة وتضاد، لكن في الواقع أي شيء هو؟ هو في الحقيقة في الواقع لسانه لسان، في الواقع هو يقتضي التخصيص وخروجه عن شنو؟ وخروجه عن الحكم خروجا تخصصيا، ويبين بأن مراده الجدي ليس على طبق مراده الاستعمالي. هذا في الواقع عالم، بس من أنا أريد ما أريد أكرم العالم الفاسق، أريد أقول العالم الفاسق ليس بعالم، هذا حتى لا يجيب فرد مشاحنة مع دليلي الأول دليل المحكوم. لاحظتم الفكرة؟ فهو بحسب اللسان لسان المسالمة، بحسب الواقع هو شنو لسان، في حسب الواقع هو التخصيص والمعارضة وبيان المراد الجدي، وأنه ليس على طبق المراد الاستعمالي، لأن مراده الاستعمالي أكرم العلماء منطبق على ماذا؟ العالم الفاسق والعادل، ولكن مراده النهائي هو خصوص على طبق دليل الحاكم، أي خصوص العالم عادل. هذا يعبر عنها أسلوب النظر إلى عقد الوضع في القضية على نحو التضييق. كذلك أن يكون الثاني على نحو التوسعة، وهو أن يكون دليل اللسان دليل الحاكم، ثبوت الحكم بلسان ثبوت موضوعه. هناك نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، ها هنا ثبوت الحكم بلسان سنو ثبوت موضوعه. فهو في الحقيقة بحسب اللسان لا يريد إثبات حكما جديدا على المكلف، بل يريد أن يقول أن هذا المورد في الحقيقة من أفراد موضوع ذلك الحكم. فعندما يقول أكرم العلماء ثم يقول المتقي عالمون، فهو لا يريد إثبات ماذا؟ يريد ثبوت وجوب جديد للإكرام للمتقي في مقابل العلماء بحسب اللسان، بل يريد أن يقول ترى أن هذا المتقي منزل منزلة ماذا؟ العالم الذي يجب إكرامه بحسب ذلك الدليل. فهو في الحقيقة توسعة في دائرة الموضوع، دا يوسع دائرة الموضوع لشموله للعالم وللمتقي، ولكن ينزل المتقي منزلة العالم. فرأسا الحكم ينصب على موضوعه الذي منه ماذا؟ المتقي. ولكن في الواقع هو يريد إثبات حكما جديدا أو لا؟ يريد إثبات حكما جديدا، ولكن لسانه أيضا لسان ماذا؟ لسان المسالمة، لا يعني مو لسان المسالمة، لسان عدم إثبات حكما جديدا، ولكن في الواقع هو يريد ماذا؟ يريد إثبات حكم جديد في جنب الحكم الأول وهو إكرام العالم، ولكن طريقة التعبير تختلف. هذا كله بالنظر إلى عقد الوضع، وكذلك النظر إلى عقد الحمل، فتارة أنه على سبيل التضييق وتارة أخرى على سبيل التوسعة. مثلا عندما يقال تجب الصلاة ويجب الوضوء ويجب الصوم وغير ذلك من الأمور، ولكن ورد حكما آخر أو بدليل آخر قال لا ضرر ولا ضرار، زين ما جعل الله في الدين من حرج وأمثال ذلك من الموارد. مثلا في الحقيقة ماذا يريد؟ يقول أن دليل الثاني حاكما على الأدلة الأولية وناظر لها، فهو في الحقيقة يقول أن هذا الحكم ثابت بحسب الدليل الأول أي المحكوم، ثابت مطلقا سواء كان حكما ضرريا أو لم يكن، أو حكما حرجيا أو لم يكن كذلك. لكن الدليل الثاني يضيق من دائرة المحمول ويقول إذا كان الحكم الوجوبي ضرريا أو حرجيا فهو ليس بثابت في الحقيقة، فهو مضيق لدائرة ماذا؟ لدائرة الوجوب، مضيق لدائرة الوجوب. فهو في الحقيقة يقول هذا الحكم ثابت ولكن إذا لم يكن ضرريا. فعندما يقول لا ضرر ولا ضرار وكذلك قاعدة لا حرج وقاعدة لا ضرر، ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية، زين ناظر إلى، ولذلك قالوا بأنها أحكام ثانوية فهي حاكمة عليها. فإذا كان الوضوء ضرريا فهو مرفوع، إذا كان حرجيا فكذلك. هذا كله في جانب التضييق، وكذلك مثلا في جانب توسعة ولكن بالعكس. إذن تارة يكون أسلوب النظر إلى جانب الموضوع وأخرى إلى جانب المحمول، وكل منهما على سبيل التضييق وأخرى على سبيل التوسعة. جيد. وكذلك عندنا حكومة أخرى بلحاظ آخر، وهو أن دليل الحاكم الناظر إلى دليل المحكوم، زين قلنا تارة ينظر إليه إلى عقد الوضع وأخرى ينظر إلى عقد الحمل على سبيل التضييق أو التوسعة. نقول كذلك هذا الأمر ينقسم إلى حكومة واقعية وإلى حكومة ظاهرية، والمراد بالحكومة الواقعية هو التوسعة والتضييق بقطع النظر عن الشك في الحكم الواقعي، غير مربوط بالحكم الواقعي، غير مربوط بالعلم والشك بالحكم الواقعي. فعندما يقال الطواف في البيت صلاة زين، فيريد أن يجعل الطواف أحد أفراد الصلاة سواء علم بالحكم أو لم يعلم بالحكم. هذه حكومة واقعية ثابتة، حتى لو كان يعلم بأن الصلاة مستحبة هذا الحكم ثابت، الصلاة الطواف في البيت صلاة، أو ثم انكشف أنه شنو، انكشف أنه الصلاة واجبة، هذا الوجوب يثبت للصلاة وللطواف أيضا. الطواف في البيت صلاة، هذا التوسعة في جانب الموضوع يثبت واقعا وأن تغير ماذا، وأن تغير الحكم، بخلاف الحكومة الظاهرية فإن التوسعة والتضييق مربوطة في حالة الشك في الحكم التكليفي. فإذا ارتفع الحكم التكليفي، إذا ارتفع الشك عفوا أو الجهل بالحكم التكليفي، ترتفع هذه الحكومة ولا يبقى لها أثر، بخلاف الحكومة الواقعية فإن الحكومة الواقعية ثابتة وباقية وإن تغير ذلك الحكم التكليفي. هذا مهم جدا، لاحظتم؟ هذه هي الحكومة الواقعية أو الظاهرية التي هي شنو؟ ليست في قبال التقسيم الأول للحكومة بملاك النظر إلى عقد الوضع، لا، هذا الذي يكون بلحاظ عقد الوضع على نحو التضييق أو التوسعة، أو الذي يكون على نحو النظر إلى عقد الحمل على نحو التضييق أو التوسعة، تارة يكون حكومة واقعية وأخرى يكون حكومة ظاهرية. واضح إن شاء الله إذا تبين هذا الأمر. فأقول أنه اختلف العلماء رضوان الله تعالى عليهم في أن الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري هل يجزي عن المأمور به بالأمر الواقعي أم لا، على أقوالين في المسألة. القول الأول، لاحظوا أنا بس أعدد الأقوال، هو القول بالإجزاء مطلقا في الوقت وفي خارجه. الثاني القول بعدم الإجزاء مطلقا في الوقت وفي خارجه، وهو القول المشهور عند المتأخرين. القول الثالث هو التفصيل، بينما إذا انكشف خلافي ماذا، ما خلاف الحكم الظاهري انكشف بإمارة أو بعلم وجداني، يعني بعلم تعبدي أو بعلم وجداني، فإذا كان بعلم تعبدي فالقول بالإجزاء ثابت، وإذا انكشف الخلاف وتبين أن الواقع على خلاف الحكم الظاهري بالعلم الوجداني فنقول بعدم الإجزاء. هذا قول وتفصيل مذكور في محله. هذا هو القول الثالث. القول الرابع التفصيل، بين أن نقول أن الإمارة، وهذا خاص بالإمارة، أنها تستلزم التصويب والقول بالسببية، القول بالسببية أو القول بالطريقية. فعلى القول بالسببية فلا بد من القول بالإجزاء، على القول بالطريقية لا نقول بالإجزاء مطلقا. هذا تفصيل في نفس الإمارة في الحكم الظاهري بهذا المعنى. القول الخامس هو التفصيل بين أقسام السببية بالالتزام بالإجزاء في بعضها وعدم الإجزاء في بعضها الآخر. واضح فكرة؟ القول السادس التفصيل بين الإمارات والأصول، فالقول بالأصول بالإجزاء وبالإمارات بعدم الإجزاء. القول السابع هو التفصيل بين الإمارات والأصول، وأن الإمارات لا نقول بالإجزاء، ولكن الأصول أيضا لا على سبيل الإطلاق، بل ما كان منها منقحا لموضوع الحكم أو لتحقق شرطه فنقول بالإجزاء، وأما في غيرها فنقول بعدم الإجزاء. في بغيرها في غير هاي الموردين في تنقيح الموضوع وما هو شرط الحكم فنقول بعدم العزة. وهذا التفصيل ما ذهب إليه صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه. فما ذكره السيد القائي رضوان الله تعالى عليه من أن صاحب الكفاية يقول بأنه بالنسبة إلى الإمارات بعدم العزة والأصول العملية بالإزاء ليس في محله، بل في الأصول العملية ليس على إطلاقها يقول بالإزاء، بل في خصوص ما إذا كان منقحا لموضوع الحكم أو لشرط الحكم، يعني ملابسات موضوع الحكم يقول بالإزاء، وأما في غيره فلا يقول بالإزاء. ليش؟
في كشف عن الواقع.
لا، الاستصحاب على مبناه هو أصلا عملي ما بيكشف عن الواقع، على مبناه، على مبنى الآخرين يقولون بأنه هو تابع للإمارة. بعضهم قال له هو كان محق النائني جعله برزخ بين الأصل اللي يعبر عنه بالأصل المحرز، بالأصل المحرز لاحظتم في جنبتين جعله المحق النائني. هذا وياتي الكلام إن شاء الله تعالى.